بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا قد ختمنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث حول ضوابط العمل في الإسلام من رحاب خطاب علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غيره، وتحدثنا عن ثلاثة أنواع من الشروط الواجبة في العمل على نحو فني، حيث أشرتم إلى نوعية العمل على صعيد إتقانه وإلى أهمية التدبير والتخطيط كشرط أساسي في العمل، وإلى المداومة أو الاستمرارية في العمل على أساس القاعدة أو الحديث الشريف: من رزق في شيء فليلزمه. يعني لابد من إعادة التذكير سماحة الشيخ في هذا السياق قبل أن نتابع في سياق آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن ضوابط العمل، وقصدنا هنا بالعمل أعم من العمل الحرفي أو العمل الزراعي أو حتى العمل التجاري. فنقصد عندما نتحدث عن العمل نقصد كل ما يقوم به الإنسان في سبيل تأمين حياته ومعاشه، من عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو غير ذلك من الحرف التي يمتهنها الناس. وتحدثنا عن أهمية العمل ودعوة الإسلام إلى العمل، واعتبار العمل جزءا أساسيا من خطة الإسلام لهذه الحياة التي أرادها أن تتكامل وتتوازن على أساس عمل الآخرة من جهة وعمل الدنيا من جهة أخرى، انطلاقا من القاعدة التي أشار لها الإمام علي عليه السلام عندما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وتحدثنا بما فيه الكفاية عن حث الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، لا سيما الإمام علي عليه السلام، لأننا نتحدث من وحي كلامه، حول حثهم على العمل ودعوتهم إليه. ثم كنا بصدد، كما أشرتم، بصدد الإشارة إلى ضوابط العمل، وربما ذكرنا أن هذه الضوابط يعني على نحوين: هناك الضوابط الفنية للعمل، وهناك الضوابط الدينية. بالنسبة للضوابط الفنية، هي ما ذكرتم بها قبل قليل من إتقان العمل، لأن الله يحب العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، يريدنا أن نتقن أعمالنا، لا سيما الآن ونحن في عالم المنافسة، عالم الذي لا بقاء فيه إلا للأفضل وللسلعة الأحسن، فبحاجة إلى أن نتقن أعمالنا وصنعتنا حتى تجد لها الزبائن
والأسواق الاستهلاكية،
تجد لها الأسواق التي تتقبلها. الشرط الثاني من ضوابط العمل هو التدبير والتخطيط، كما قلنا، أن يرسم صاحب العمل خطة في كيفية التصنيع، في كيفية التصدير، في كيفية يعني صناعة العمل. وهنا أشرنا في حديث عديدة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يشير فيها إلى أهمية التدبير، حيث قال: التدبير نصف المعونة. وفي حديث آخر: أن سبب التدمير سوء التدبير. وأشرنا أيضا إلى الشرط الثالث، وهو المداومة على العمل، يعني أن يستمر الإنسان في العمل ما دام ناجحا، أن لا يتنقل كل يوم من تجارة إلى أخرى وربما يفشل في كل التجارات، لا، عليه أن يصبر ويعمل ويتقن حرفة وصنعة وعملا حتى يوفق في ذلك. من جملة الضوابط التي يعني ممكن أن نذكرها هنا في هذا الصدد، وهذا جاء الحث عليه في بعض الروايات المروية عن النبي، البكور، يعني المسارعة إلى العمل، أن لا نتوانى. أنه بعض الناس هلأ بتشوفه عامل عنده مصلحة بضل نايم للساعة 10 حتى يقوم ويروح على شغله، هذا منهي عنه. هناك دعوة إلى الإبكار في العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باكروا طلب الرزق والحوائج، فإن الغدوة بركة، يعني هذا الصباح هذا بركة، هذا الوقت بركة، فإن الغدوة بركة ونجاح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في هذا الصباح الباكر الذي تنطلق فيه الأمة للعمل.
على كل حال، هذا سمح الشيخ يعني لا يتناقض مع القواعد الصحية للنوم، إذا كان من هناك من أحد سمعته من بعض الاختصاصيين يقول أن الحاجة الطبيعية للنوم تنطلق من الساعة 10 مساء تقريبا، وحتى الساعة 2 في بعد منتصف الليل، يعني وكأن الوقت يغدو هنا يعني فسيحا لصلاة الليل وكذلك لصلاة الصبح والانطلاق للعمل بعد ذلك.
هذا هو هذا عام. يعني حتى يعني الإنسان يشعر أنه من أفضل الأوقات حيوية ونشاطا عندما يقوم الإنسان في هذا الوقت، هو يشعر بارتياح نفسي، ويعني الإنسان ربما يستطيع أن يجرب هذا الأمر هذا الوقت. ولذلك حتى أنه في يعني دعا النبي إلى الإسراع في العمل في هذا الوقت، وأن في هذا الوقت بركة، وفي بعض الأحاديث أن الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس. فهذه هي بعض الضوابط التي أردنا الإشارة إليها، يعني من ضوابط العمل الفنية.
يعني سمح الشيخ دعني قاطعكم قليلا، ربما يعني يتساءل البعض بأن دعوة النبي في هذا الإطار يعني هي دعوة مشروعة أو إلى حد ما تنطلق ضمن المجتمع الزراعي، بأن المجتمع الزراعي هو بحاجة، أما الآن فضمن هذه المدنية التي توسعت آفاقها فلا يستطيع الإنسان، لأن الإنسان لابد أن ينطلق إلى العمل من خلال الآخرين، يعني من خلال شوفير التاكسي، من خلال الذين لابد أن يتوافروا معه في العمل. فقد يكون انطلاق العمل في هذا الوقت الباكر يعني متناقضا مع طبيعة الأشياء.
أنا قلت يعني عندما فتحت الموضوع قلت أن هذا يعني يفهم منه دعوة إلى عدم التواني والإسراع وعدم التراخي والكسل، أن الإنسان يظل نايم وما تفرق معه. الإنسان اللي عنده عمل يجب أن يكون جديا في عمله، أن يسرع إلى عمله وأن يتقن هذا العمل. فكانت الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإبكار في العمل هي دعوة إلى هذا المعنى، إلى أن لا نتوانى ولا نتكاسل، نكون أمة العمل وأمة الحركة والحياة، وليس أمة الكسل والفشل.
نعم، يعني إذا كانت هذه هي أبرز الضوابط الفنية كما أشرتم، لابد أن ننطلق للحديث عن الضوابط الشرعية التي أشرتم إليها. يعني كيف يمكن تلخيص هذه الضوابط؟
طبعا الضوابط التي سوف أشير إليها كما قلت هي بشكل عام ضوابط للعمل بشكل عام، قد بعضها يتأتى في الجانب الزراعي والجانب التجاري، وبعضها قد يكون ضوابط الشرعية وبعضها قد يكون عاما. ونحن طبعا يعني أشرنا في الحديث الماضي حول موضوع الدعوة إلى أن التجارة هي جزء من العمل الذي رغب به الإسلام، لكننا لم نتوسع، تحدثنا عن الجانب الزراعي الصناعي تربية المواشي، لكن لم نتوسع كثيرا في الحديث عن الجانب التجاري. هنا قبل ما أشير إلى يعني هذه الضوابط الدينية، لابد لي أن أشير إلى أيضا حث الإسلام على هذا الجانب وهو العمل التجاري. فنحن نجد أن الأحاديث تعتبر أن التجارة يعني من الأمور العبادية، حيث ورد في الأحاديث: العبادة 70 جزءا، أفضلها طلب الحلال، وهذا سوف إن شاء الله أعود يعني إليه فيما بعد. وفي بعضها البركة 10 أجزاء 9 أعشارها في التجارة والعشر الباقي في غير ذلك. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن البركة في التجارة، ولا يفقر الله صاحبها إلا تاجرا حالفا، يعني هو الذي يكثر من الحلف واليمين وذكر الله على هذه الأشياء الحقيرة، وربما أحيانا يكذب. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: الفقراء أصدقاء الله تعالى، ورأس مالهم الليل والنهار، فطوبى لمن اتجر قبل أن يذهب رأس ماله. يعني إذا معك رأس مال ما تجمده وتحطه ببيتك، لا، اتجر حتى ينمو، حتى يزداد، حتى توجد نشاط وحيوية وحركة اقتصادية في المجتمع. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يقول: تعرضوا للتجارة، يدعونا، يقول: تعرضوا، فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس. وهناك يعني في هذا المجال أحاديث كثيرة واردة عن سائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، تحث العبد والإنسان على التجارة. في بعض الأحاديث يقول الإمام الصادق، يقول شخص إجا لعنده قال له: يا مولاي، إني كففت عن التجارة، وقفت تاجر وأمسكت عنها. قال: ولماذا؟ عجز بك؟ أنت عجزت؟ قال: لا. قال: إذن كذلك تذهب أموالكم. الواحد حصل شوية أموال وخلص تاجر، يعني يريدك الإسلام حتى لو كان معك، ما أن تستمر، أن تحرك هذه المال، لا تكفوا عن التجارة، والتمسوا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها يقول له أنه: أنا وقفت التجارة يعني لانتظار أمركم، انتظار الفرج. فقال: لا، حتى، ولذلك نحن أشرنا مرة أنه حتى لو قيل لك قامت القيامة فاتجر واعمل وازرع وتحرك. فالإسلام إذن يريدنا أن نكون حركة ونشاط وحياة، كما يريدنا أن نعمل للآخرة، يريدنا أيضا أن نعمل لهذه الدنيا، لأن هذه الحيوية الاقتصادية هي التي ترفع
تبني الحياة
وترفع من مستوى المعيشة للناس، ولا يبقى هناك حالة من الفقر إلا حالات قليلة ونادرة. أما إذا تجمد كل إنسان، جمد رأس ماله وقال إنه أنا لم يلقه في السوق، فهذا سوف يؤدي إلى إيجاد طبقتين، يعني طبقة الأثرياء وطبقة الفقراء والمستضعفين. فمن هنا الإسلام إذن دعانا إلى أن نلقي أموالنا في التجارة، لنحرك السوق ولتتحرك الحياة الاقتصادية، وليعتاش الفقير وليزداد مال الغني أيضا، فبذلك البركة وبذلك الخير إن شاء الله.
ربما لهذا السبب سمع الشيخ البعض حاول أن يعترض على الإسلام بأنه يعني في هذا الجانب، وفي جانب إطلاق الحرية الفردية في التجارة، اقترب من النظام الرأسمالي. يمكن هذا خارج إطار برنامجنا، ولكن ينبغي التوقف قليلا للرد على هؤلاء.
يعني نحن الإسلام عنده ضوابط، الإسلام ليس لا يقيد حرية الناس في العمل إطلاقا، ولا يقيد الملكية الشخصية للفرد فيسمح له بأن، لكن جعل منظومة اقتصادية منها منظومة الضرائب التي يعني تفتت المال وتجعله ينتشر إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء والمحتاجين. يعني هذه لابد أن نقرأها في إطار عام، وربما نوفق لذلك في حلقة خاصة للحديث عن هذا الجانب. فالإسلام إذن لديه مجموعة من القوانين التي تمنع من الثراء الفاحش غير المشروع، لديه مجموعة من القوانين التي تؤدي إلى سيلان المال في المجتمع وتحرك المال في المجتمع، حتى القوانين الضرائب كما قلت، الزكاة والخمس، هذه تؤدي إلى تحريك المال في المجتمع، تحريم الاحتكار الذي سوف يأتي ونتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. هذه كلها تجيب على هذه الدعوة. باختصار، إن الإسلام يعتبر أن التجارة والعمل عبادة. يعني ربما من أروع التعابير الواردة عن بعض الأئمة عليهم السلام يقول التجارة عزك، السوق اغدو. الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد الأشخاص احفظ عزك، قال وما عزي جعلت فداك، قال غدوك إلى سوقك وإكرامك لنفسك. هذا الذي يغدو إلى السوق ليكف وجهه ووجه عياله عن أيدي الناس وعن التملق ما عند الناس، هذا في عز وكرامة وعبادة، وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الآن بعد الإطلالة السريعة
ممكن أمكن أتي إلى موضوع الضوابط الشرعية،
نشير إلى بعض الضوابط الشرعية للعمل والتجارة بشكل عام. الأمر الأول الذي أردت الإشارة إليه هنا هو التفقه. كما يجب على الإنسان أن يتفقه في أصول التجارة وفي أصول العمل الزراعي لتكون زراعته ناجحة، ولتكون تجارته رابحة، وليكون صناعته منتجة، يجب أن يتفقه فيما يرتبط بقضايا دينه حتى لا يعني يكون في عمله قد ارتطم بحكم شرعي وخالف حكما شرعيا،
ومن هنا لا يتخبط تخبط عشوائي يعني في عمله.
نعم، حتى لا يتجاوز حدود الله التي جعلها كضوابط عامة للعمل. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام معاشر الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. يعني عليكم أولا أنه تعرفوا كما قلت أحكام المتجر وأحكام التجارة حتى لا يقعن أحدكم في مخالفة حدود الله سبحانه وتعالى. ثم يضيف الإمام علي والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. الصفا هو الحجر الأسود، يعني وقد ورد أن الشرك أخفى من دبيب النحل على صفات سوداء في ليلة ظلماء. هنا الإمام يقول أنه عليكم الفقه. ليش؟ لأنه اللي بتاجر ربما يقع في الربا، فوالله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. في كلمة أخرى وهي قاعدة يعني ومختصرة من كلماته المختصرة عليه السلام يقول من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. فلهذا إذن أول نصيحة يوجهها رسول الله، يوجهها أمير المؤمنين إلى العامل، إلى سيما التاجر، أن يتفقه في دينه حتى لا يقع في مخالفة أحكام الشريعة. هذا أول أمر. الأمر الثاني الذي نجد أن يعني الإسلام حث عليه ودعا إليه هو أن يكون كسب المرء حلالا وأن يتجنب الكسب الحرام، فإن الكسب الحرام فيه المقت الإلهي والغضب الإلهي، وفيه العذاب في الآخرة، وربما فيه عدم الموفقية أيضا في هذه الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طلب الحلال جهاد، طلب الحلال، وفي رواية أخرى طلب الحلال صدقة، وأيضا في خبر آخر عنه الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله. هذا يعني بعض كلمات الرسول الصغيرة. وقبل قليل ذكرت أنه قال العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. فإذا نحن مدعوون لأن نطلب الحلال، لكن يعني ليس كل الطلب كما قلت الذي طلب الحلال. وأكثر من هذا النبي يقول طلب الحلال فريضة، على كل مسلم ومسلمة. كيف عندنا طلب العلم
فريضة
على كل مسلم ومسلمة؟ في حديث مروي عن الرسول يقول طلب الحلال يعني العمل واجب فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا يؤكد الفكرة التي أشرنا إليها في حلقة الماضية أن العمل ليس حكرا على الرجل. يريد الله ويريد الإسلام للمرأة والرجل أن يكونا معا منتجين عاملين في هذه الحياة.
وكل ذلك بعضهم أولياء
بعض. ونلاحظ هنا التأكيد على طلب الحلال، أن يكون رزقك حلال، أن تكون لقمتك لقمة عيشك التي تتقوت بها ويتقوت بها أطفالك وزوجتك وعيالك ومن تعود، أن تكون هذه اللقمة من الحلال. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام من توفيق الحر اكتسابه من حله، أن يكتسب من المال الحلال ومن الوجه الحلال. ويقول أيضا الحرفة مع الفقه، الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور. أن يكون عندك حرفة بسيطة لكن تكون إنسان عفيف.
ربما سمعت شيخ
محمد هذا أفضل بكثير من أن تكون غنيا لكن من الفجور ومن الحرام.
ربما يطرح سؤال سريع سمعت شيخ، أما يعني طلب الحلال ربما في هذه المدنية المعقدة إلى صح التعبير يغدو صعبا عن طلب الحلال في المجتمعات الزراعية التي كانت سائدة في العصر الإسلامي الأول. يعني رب قائل بأن ذلك يبدو من الاستحالة بمكان مثلا للمسلم الذي يعيش.
وربما أشار أمير المؤمنين إلى هذه الصعوبة في طلب الحلال عندما قال يوشك أن يفقد الناس ثلاثا، درهما حلالا ولسانا صادقا وأخا يستراح إليه. يعني يخاف أنه يأتي الزمن الذي يصبح فيه الدرهم الحلال عزيز ونادر، وكذلك اللسان الصادق، لأن الناس يصبح الكذب ملح الرجال كما يقال، وأنه يفتقد الإنسان الأخ الذي يرتاح له ويأمن له ويفاوضه سره وينقل إليه أخباره. لكن نقول مهما تعقدت الظروف تبقى الإنسان هناك حلول شرعية وضعها يعني يمكن استفادتها من الكتاب والسنة، بمراعاتها يجتنب الإنسان القدر الأكبر من المحرمات، لا سيما أنه لدينا نحن قاعدة إسلامية تقول أن الإنسان إذا ارتكب شيئا من دون علم أو من دون قصد فلا يؤاخذ عليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني لا يؤاخذ الإنسان لو أكل مالا جهلا، أكله وهو المال كان في الحقيقة مال حرام فلا يؤاخذ على ذلك. إجمالا بمراعاة الضوابط والأحكام الشرعية المذكورة في هذه المجالات يمكن إلى حد كبير أن يعني يجتنب الإنسان المال الحرام.
وربما هنا سمعت الشيخ يغدو التفقه هو أحد أفضل الأساليب.
ولهذا حقيقة ذكرته أول الشروط وأول الضوابط الدينية التفقه.
ولو لكن يعني سمعت الشيخ يعني بموضوع التفقه طالما يعني عدنا الحديث عنه، يعني هذا هل يكون التفقه من خلال مدارس معينة، من خلال ارتياد المساجد؟ ما هو دور العلماء في هذا الجانب يعني، وبخاصة أننا نشعر بأن هناك يعني ابتعادا في الأحاديث وفي الشروح الدينية عن هذه المعاملات الأساسية التي لا بد للمسلم أن
في الحقيقة. هذا طبعا مما يؤسف له أنه هذه قضايا التي تهم عمل الناس اليومي وشغلهم ربما استفاضنا كثيرا، والعلماء يعني آجر الله كل العاملين منهم في الحديث عن الجوانب العبادية كالصلاة والصوم وأحكامها في المساجد وفي المنابر الدينية.
لبل سمح الشيخ أن البعض يتساءل عن هذه الاستفاضة يعني المسرعة والمتسارعة في الأمور السياسية. نعم
جيد، ولكن هو هذا ما أريد أن أسلط الضوء عليه. قلما نجد يعني تسليطا للضوء على أمثال هذه القضايا العامل وضوابط العمل الشرعية، التاجر وضوابط التجارة، حديث مفصل للناس عن هذه الأمور. فمع العلم أنه اليوم تطورات وتقنية هذا العصر قد سهلت كل بعيد، يعني حتى لو كان السائق التاجر لا يأتي لا يرتادي المسجد كثيرا، فهو وفي دكانه بإمكانه أن يفتح الراديو ويسمع محاضرة أو موعظة بهذا الشأن. من كان لديه الآن الوسائل الحديثة الإنترنت أو غيرها، فاليوم التقنية الحديثة سهلت إمكانية، يعني ولا عذر لأحد أن يقول أنا لا أستطيع لا أعرف الحكم الشرعي حقيقة. بإمكان كل شخص الآن في 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 يومنا في زماننا، كل عامل كل تاجر أن يسأل عن حكمه الشرعي في هذا المجال.
ولكن هذا كما أيضا لا يعفي العلماء
قلت هو المسؤولية بالدرجة الأولى على العلماء، وعليهم أن يقوموا بدورهم وأن يتحسسوا نبض الشارع ليروا ما هي حاجة الناس وما يجهله الناس من أحكام دينهم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعني يخاطب ابنه الإمام الحسن يقول: وارجو الذي بيده خزائن الأرض والأقوات والسماوات وسله طيب المكاسب. يعني يقول له اطلب من الله طيب المكسب تجده منك قريبا ولك مجيبا. وفي قصة لطيفة وظريفة تروى عن أمير المؤمنين في هذا الشأن، أنه دخل ذات يوم سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، والظاهر أنه وجد تجاوزات لبعض الأحكام الشرعية فبكى. يقول الخبر واللي راوي الخبر هو الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري، يقول: فبكى بكاء شديدا ثم قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل في فرشكم تنامون وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تحرزون الزاد زاد ليوم المعاد، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إنه لا بد لنا من المعاش، يعني نعيش، فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: إن طلب المعاش من حلمه لا يشغل عن عمل الآخرة. يعني عندما تكون تطلب المعاش من الوجه الحلال فهذا في خط الآخرة يأتي، هذا لا يتنافى مع عمل الآخرة أبدا. فإن قلت لا بد لنا من الاحتكار، يقول له الإمام لهذا الرجل: لم تكن معذورا. فولى الرجل باكيا. إذن الإمام كان يبكي بكاء مر لما يجد في الأسواق من التجاوز لأحكام الله يعني ولحدود الله سبحانه وتعالى.
أنه يمكن أن يكون الإمام إلى هذا المستوى ينفعل بهذه القضايا التي يعتبرها خروجا عن الإسلام؟ هو يعني هذا السؤال عن بكاء علي عليه السلام، يعني أن هذا البكاء لم يأتي من شيء سطحي،
هو بكاء شفقة حقيقة،
شفقة على هؤلاء وعلى مصيرهم.
بالتأكيد أنه وجدهم غارقون في التجاوز الأحكام الشرعية، ومثل هو بمثال الاحتكار، قال وعندما قال له أنكم في الليل تحلفون إكثار الحلف، هذا أيضا من الأمور المنبوذة، أن التاجر ما يكثر كثير، السائق البائع صاحب المتجر المصنع كثيرا ما يعني ما نسمعهم والله كذا وحياة الله اشتريت كذا. أجل الله سبحانه وتعالى، نزه الله عن هذه الأمور الحقيقة، نزه الله عن ألسنتكم، لا سيما أنه أحيانا يكون الحلف كذب. فالإمام هذا الذي أدمى قلبه، طبعا إذا كان قلب الإمام يدمى لهذه الأمور فما بالك بما هو أخطر من ذلك.
هو اسمع شيخ، يعني هذا ما أردت الإشارة إليه، يعني إلى أن تأوهات الإمام علي عليه السلام، وخاصة يعني فيما اطلعنا عليه في حلقات سابقة في نهج البلاغة، مثلا عندما يقول الإمام في إحدى الخطب: اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، هل تجد إلا فقيرا يكابد فقرة أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا، إلى أن يقول الإمام يعني أين المتورعون في مذاهبهم، أين المتنزهون في مكاسبهم، أشرت إلى موضوع طلب الحلال، أوليس قد ضعنوا جميعا، يقول أوليس قد ضعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية وهذه العاجلة المنغصة، ظهر الفساد، يقول الإمام فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر، أفبمثل هذه الأعمال تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أولياءه عنده، هيهات لا يخضع الله عن جنته. يعني هذا التأوه يعني ليس ملازما للسوق فقط، بس لازم لأساليب حياتنا،
واقع حياتنا، هذا نموذج. قل الإمام إذا كان دخل إلى السوق، ونحن نعرف الإمام طبعا ما كان يسكن البصرة، ولا بد أن هذا دخول عابر، ربما أثناء معركة الجمل أو في بعض، لأن أمير المؤمنين كان مقره في الكوفة، فدخل سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، فألمه ذلك عندما وجد التجاوز، وعندما ظن هذا الرجل أنه الإمام ينهاهم عن كأنما المعاش، قال لا، المعاش إذا كان من حله فهو عبادة، هذا لا يتنافى مع العبادة أبدا. ولهذا إذن يبقى السؤال ما الحل، وقد أشرتم إلى أن كثرة الوجوه الحرام، ما العمل؟
خاصة سمعت الشيخ، يعني خصوصا أريد أن أقول يعني في هذه الدنيا التي أو في هذا العصر التي توسعت فيه الأساليب الكذب وأساليب الحصول على الربح السريع، نعم، بعدة طرق،
هنا الحل بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لا حل آخر. الإسلام ما قيد علينا، قال اشتغلوا اعملوا اجمعوا المال، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لكن في ضوابط، أن يكون المال من حله. فدعوة لكل الناس الذين يتجاوزون حدود الله، دعوة لنا ولكل من يسمعنا، أنه نحن نتقي الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، أن يكون المال الذي نتقوت به، هاي لقمة العيش، لقمة الخبز التي نطعمها لهذا الولد الصغير، هاي أمانة ومسؤولية أن تكون هذه اللقمة من المال الحلال، ومن كان في جيبه فلسا من المال الحرام لابد أن يتخلص منه، لابد أن يجد أن يعيده إلى صاحبه إن عرفه، أو أنه يتصدق به عنه إن لم يعرفه. هنا طبعا بهذه المناسبة أذكر قصة تروى عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه يقول أحد أصحاب الإمام واسمه علي بن أبي حمزة، يقول أنه بينما نحن مع الإمام فدخل شخص وكان يقول كان لي صديق وهو من كتاب بني أمية، كتاب يعني كان يكتب، عامل عندهم بوظيفته الكتابة، كاتب. فقال لي هذا الكاتب استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، قال لصاحبه علي بن أبي حمزة استأذن لي على أبي عبد الله، يقول فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، يعني بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، يعني جمعت مال كثير، وطبعا هو هذا الشخص كان شاب، وأغمضت في مطالبه، هذا التعبير مهم، أغمضت في مطالبه،
يعني أنا ما يعني عدت واعي من كيف،
لا يعني ما كنت يهمني من حلال أو من حرام، كنت غمض عيني، يعني مهم يجيني مال، مش هيك كثير من الناس بيقولوا الآن، مهم أنه أنا محصل على، أغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام، هون الإمام كأنما تأوه وقاطعوا، قال لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. المهم يعني كمالة القصة أن الفتى قال جعلت فداك، هل لي من توبة، هل لي من مخرج، لأنه أنا أصابت مع الحلال ومع الحرام، لتوب إلى الله، هل لي من مخرج؟ فقال الإمام عليه السلام إن قلت لك تفعل، يعني في حل، بس إذا أنا طرحت لك الحل
تتحمل
ممكن تتقبل، يمكن يكون الحل قاسي. قال أفعل إن شاء الله. قال له الإمام فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، لأنه أنت هذا مال ليس لم تحصله من وجه شرعي. يقول اخرج من هذا المال كله، فمن عرفت منهم، أنت ظلمت ناس اللي بتعرفوا منهم من هؤلاء الناس رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. ثم يقول الإمام وهذه كلمة مهمة، يقول وأنا أضمن لك على الله الجنة. الإمام الصادق عليه السلام هو الضامن بعد. فأطرق الفتى طويلا، خيار صعب مكلف يخرج من جميع مال، يقول فأطرق الفتى طويلا وفكر، ثم اختار الدنيا على الآخرة وقال لقد فعلت جعلت في ذلك، تكلت على الله.
مش الحال هو هذا، لو الآن سمعت شيخ طرحت في بلدك لبنان وعلى الكثير من المسؤولين الذين جمعوا هذه الثروة، وإذا عرضوا ما عرض على الإمام عرضوه على شعوبهم يعني، وقالوا لا، قال لهم شعب أعيدوا هذا المال إلى الخزينة وليس إلى الناس بشكل مباشر.
نعم.
فلا أدري كيف يكون جوابهم.
فماذا بعد، ماذا حصل؟ يقول هذا الشخص علي هو اللي أدخلوا على الإمام لهذا الفتى، قال فرجع الفتى معنا إلى الكوفة. شوف التدين، هذا الإنسان اللي يفتش عن مخرج لآخرته إذا كان قد اكتسب مالا حراما. قال فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال فقسمت له قسمة، يعني نحن جمعنا واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة. طبعا هلأ تحكي قصة طويلة، أنه بعد ذلك مرض الرجل ويقول في آخر مرضه أن ذهبت إليه زائرا وهو في سكرات الموت، وكأن الإنسان وهو في سكرات الموت ينفتح على عالم الآخرة ويرى ما لا نراه. فقال يقول فتح عينيه ثم قال لي يا علي لقد وفى لي صاحبك، ثم أغمض عينيه وفارقت روحه هذه الدنيا. لقد يعني كأنما شعر أنه هو من أهل الخير، لقد وفى لي صاحبك، ما هو الإمام قال له أنا أضمن لك على الله الجنة، فكأنما شعر هو بأنه مصيره مع النبي ومع الخيرين إن شاء الله. هذا هي الحل، هذا ما ذكرناها كنموذج. وكم لدينا في واقعنا من هؤلاء أمثال هؤلاء الأشخاص، لا سيما الذين كما أشرتم سرقوا مال الناس ونهبوا مال الشعوب، ويعني يقتاتون على دماء الفقراء والمساكين وعلى الضرائب التي يدفعها هذا العامل الذي لا يجد حيلة. هؤلاء ليس لهم من حل أمام ضميرهم وأمام الأمة وأمام التاريخ وأمام الله قبل كل شيء إلا أن يخرجوا من جميع مالهم وأن يخرجوا من ثيابهم التي خاطوها من المال الحرام. هذه توبتهم التي يمكن أن تغفر لهم ذنوبهم عند الله سبحانه وتعالى،
خصوصا وأن بعض أمثال هؤلاء ممن نعيشهم في واقعنا يعني كانوا صفر اليدين، فإذا بهم
بين ليلة وضحاها صاروا من أثر الأثرياء.
وخصوصا كنت أستمع سماحة الشيخ إلى أحد المسؤولين المعتكفين في هذه الأيام، يعني كان مسؤولا سابقا، وهو يتحدث أن قانون مثلا في لبنان، من أين لك هذا، هذا القانون أبرم يعني في العام 56، يقول قبل هذا القانون لم يكن هناك من مشكلة، لم يكن هناك من سرقة بالمعنى العام، لكن بعد هذا القانون، بعد أن صدر هذا القانون يعني خرجت السرقات وتوسعت، وخاصة في هذه الأيام. طبعا نحن لا نريد أن نرفع العصا السحرية ولا نقول هذا حل، ولكن نقول للناس ارجعوا إلى ضميركم وإلى يعني كما قال الإمام الحسين ارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. يعني سمحت شيخ إلى هنا أعتقد أن الوقت قد داهمنا، أريد أن ألخص بعض ما أشرنا إليه في هذه الحلقة، حيث تحدثنا عن بقية الشروط للعمل، الشروط التقنية، وتوصلنا إلى الحديث عن التجارة التي كنا لم نسبق الحديث عنها، حيث أشرنا إلى حديث الإمام علي عليه السلام: تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس. ثم انطلقنا في الحديث عن الضوابط الشرعية في التجارة أو في غيرها من المكاسب الحلال في التجارة أو في الصناعة أو في غيرها، وحيث أشرتم إلى أهمية التفقه وإلى أهمية أن يكون كسب المرء عن طريق الحلال، وإلى قول علي عليه السلام: من توفيق الحر اكتسابه من حله. يعني سمحت شيخ، نأتي هنا كما نقول الإخوة المستمعين، نأتي هنا إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.